بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في مسألة القضاء والقدر، فقد عرفنا أن القضاء والقدر من الأصول المسلمة في الكتاب والسنة، ولا ينبغي لمن كان من المسلمين واعيا لحقيقة المعتقدات الدينية أن ينكر واحدا منهما. قلنا أيضا فيما تقدم أن المشكلة لا تكمن في عملية الاعتقاد بهما بقدر ما أن المشكلة كامنة في بيان حقيقتهما، حيث أن بيان حقيقتهما تعتبر هي المشكلة الأساسية التي تنزلق فيها الأقدام وتحير فيها الأفهام. وذكرنا بأن النصوص التي أشار المصنف إلى جملة غير قليلة منها، والتي تنهى عن التعامل مع القضاء والقدر، ناظرة إلى بيان الحقيقة بما في ذلك من مزالق الأقدام ومزال الأفهام. كيفما كان، نحن نعمد في هذا اليوم إلى تفسير حقيقة القدر وبيان حقيقة القضاء. على أي حال، أما بالنسبة للقدر فالظاهر من استعمالاته أن له معنى واحد، وهو عبارة عن الحد والمقدار، أن القدر عبارة عن الحد والمقدار. ويستفاد هذا المعنى من خلال جملة من النصوص القرآنية، مثلا قوله سبحانه وتعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. بقدر يعني بحد أو بمقدار. أو قوله تعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا. قدرا يعني حدا ومقدارا. أو قوله عز من قائل: والله يقدر الليل والنهار، يعني قد جعل لهما حدا ومقدارا. وكذا قوله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني بحدها ومقدارها. فالقدر إذن عبارة عن الحد والمقدار. بالنسبة للقضاء، هو محل خلاف بينهم، حيث أنهم قد ذكروا له معاني كثيرة، لدرجة أن الشيخ المفيد رضي الله تعالى عنه قال بأن القضاء يستعمل في جميع هذه المعاني، فيستعمل في معنى الخلق، في معنى الأمر، في معنى الإعلام، في معنى القضاء بالحكم. وجاء بجملة من الآيات القرآنية التي تدل على أن القضاء يستعمل في جميع هذه المعاني على حد سواء. لكن الذي يبدو أن القضاء أيضا مثله مثل القدر، بمعنى كما أن القدر له معنى واحد فكذلك القضاء له معنى واحد. وإنما ذكر هذه المعاني من باب المصادق لمعنى القدر. على أي حال، يمكننا أن نقول بأن القضاء معنى القضاء بأن القضاء عبارة عن إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، قال عز وجل: فقضاهن سبع سماوات في يومين. قضاهن سبع سماوات في يومين يعني أحكم أمرهن وأتقنه وأنفذه في ذلك الأمر. على أي حال، المستفاد من القضاء إذن هو عبارة عن كون الأمر متقنا محكما جادا قاطعا فاصلا صارما إلى آخر. نستطيع أن نقرر بأنه حقيقة القضاء إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهتين. هذا المعنى الذي ذكرناه بالنسبة لحقيقة القضاء وحقيقة القدر والمعنى المستفاد من كلمات اللغويين سواء ابن فارس أو الأصفهاني في مفردات الراغب. هذا المعنى قد أشار له أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. مثلا لما يسأل الإمام الرضا عليه السلام عن القضاء والقدر فقال هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء، والقضاء هو الإبرام وإقامة العين. هي الهندسة ووضع الحدود، هذا معناه القدر، من البقاء والفناء، والقضاء والإبرام وإقامة العين. أيضا رواية ثانية عن الإمام الرضا عليه السلام يفسر هذا المعنى، قال قلت ما معنى قدر؟ قال تقدير الشيء من طوله وعرضه، يعني التحديد. قلت فما معنى قضى؟ قال إذا قضى أمضاه فذلك الذي لا مرد له. إذن هذه الروايات تشير إلى حقيقة القضاء وحقيقة القدر، كما أشارت إلى ذلك المعاني الصادرة في كلمات اللغويين التي سبقت الإشارة إليها قبل قليل. هذا المعنى أيضا تعرض له المصنف في المقام في ما شابه أو في بعض المواضع التي أشار لها في الكتاب في النصوص التي ذكرها. خب الآن ينبغي لنا أن نتعرض إلى أمر إضافي وهو تفسير القضاء والقدر. الآيات القرآنية التي تعرضت إلى الحديث عن القضاء والقدر سبق وأشرنا إلى أنها منقسمة إلى قسمين، إلى قضاء وقدر عيني وإلى قضاء وقدر علمي، والآيات القرآنية متحدثة عن هذين الأمرين. نحتاج إلى الإحاطة إجمالا بكلا القسمين، بالقضاء والقدر العيني وبالقضاء والقدر العلمي. أما بالنسبة إلى القدر العيني فذلك أو بيانه يتضح من خلال ملاحظة أن الموجودات جميعها على صنفين: موجود مجرد عن المادة والزمان والمكان، يعني ليس مربوطا بعالم المادة الذي نعيش فيه ولا علاقة له لا بمسألة الزمان ولا المكان، فهذا ماهيته التي يتحدث بها هي وجوده. ولما مثل الملائكة يتحدد الملاك من خلال ماهيته التي تحدد وجوده، لما كانت ماهية هذه الموجودات العليا خافية علينا فحينئذ يمكننا أن نحددها أو يمكننا أن نبين تقديرها من خلال لفظ الإمكان والحاجة، كلها مصبوغة بصبغة الإمكان والحاجة ولا تخرج عن هذا الإطار. وعندنا موجود مادي، وقلنا صنفين: موجود مجرد عن المادة كالملائكة، موجود مادي خلق في إطار المادة والزمان والمكان. تقديره عبارة عن أي شيء؟ تقديره عبارة عن جميع خصائص الزمانية والمكانية الكيفية والكمية، يعني تعيين حدود وجوده وخصوصياته التي تحف به من بدو تحققه إلى فنائه. هذا حقيقة التقدير العيني. القضاء العيني عبارة عن الضرورة التي تحف الوجود بتحقيق علته التامة، بحيث يكون وجوده ضروريا مقطوعا به من ناحية علته الوجودية. بناء على ذلك نستطيع أن نقرر بأن كل ما في الكون لا يتحقق إلا بقدر وقضاء. أما القدر فهو عبارة عن الخصوصيات الوجودية التي تبين مكانة الشيء على صفحة الوجود، فهل هو من قبيل الجماد، من قبيل الحيوان، من قبيل النبات وغير ذلك، أنه من الوجودات الزمانية من الوجودات المكانية، يعني ملاحظة جميع الخصوصيات التي تبين وضع الشيء وموضعه في عالم الوجود. أما القضاء فهو عبارة عن وصول الشيء حسب اجتماع أجزاء علته إلى حد يكون وجوده ضروريا ويكون عدمه ممتنعا، بحيث إذا نسب إلى علته يوصف بأنه ضروري وجود وإلا فلا. من هنا نستطيع أن نبحث عن القضاء والقدر العينيين اللذان تحدث عنهما القرآن الكريم. لاحظوا، يقول عز من قائل: إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول سبحانه: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها إلى آخر. هنا لا يوجد في صفحة الوجود الإمكاني شيء إلا بظل هذين الأمرين: تقدير وجود الشيء وتحديده بخصوصيات تناسب وجوده، فلا يوجد شيء خاليا عن الحد والتقدير إلا الباري سبحانه وتعالى، وهذا معناة القدر. 2، لزوم وجوده وضرورة تحققه بتحقق علته التامة التي تضفي على الشيء وصف الضرورة والتحقق، وهذا الذي عبرنا عنه بمسألة القدر. هذا المعنى يشير له القرآن، يشير له النبي صلى الله عليه وآله: لا يؤمن عبد بأربعة، وأشار لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة، وأشار إلى من ضمنها القدر كما سبق وذكرنا ذلك فيما مضى. النقطة التي ينبغي الالتفات لها ثانيا بأن التقدير مقدم على القضاء، يعني قد عرفنا قبل قليل أن التقدير بمعنى تحديد وجود الشيء، والحد الذي يتحدد به مقدم على القضاء بمعنى ضرورة وجوده، لأن الشيء إنما يتحدد بكل جزء من أجزاء العلة، فإن كل واحد يؤثر أثره في المعلول على حدته. لما كانت أجزاء العلة تتحقق قبل تمام العلة وكل جزء منها يؤثر أثره في محيطه، يجب أن يكون التقدير مقدما على القضاء. يمكن نمثل مثلا بالثوب المخيط، عوامل موجودة تعطي له صورة واحدة، فلا بد من أن هذه العوامل تكون مقدمة على وجوده، لأنها عبارة عن العلة التي تؤثر في وجوده فتعطي أثره وإلا فلا. أقرب شيء مما جاء في الكتاب ربطا للبحث بعضه ببعض حتى يتضح البحث: القضاء والقدر. مما تقدم في بيان الفارق بين الإرادة الإلهية وبين قانون العلية، وأن قانون العلية إنما يحد إرادة الإنسان وقدرته، ولا يكون ذلك منطبقا أو متصورا بالنسبة لإرادة الباري سبحانه وتعالى. ومن خلال ذلك يتضح بيان المعاجز في كونها على خلاف قانون السببية، ومن خلال ذلك أيضا يتضح الكلام بالنسبة لقيمة الدعاء والتوكل والاستعانة، بحيث أنه الدعاء شيء من الأمور على خلاف الأسباب الطبيعية في مقام الاستجابة، لأن يكون مقدمة لفهم القضاء والقدر. لأن الشيء يريد يقرر، إذا قررنا بأن جميع الأشياء خاضعة لإرادة الله سبحانه وتعالى وأن جميع الأشياء بأمره، فهذا يعني عبارة عن ثبوت التقدير، يعني جعل حد لكل شيء وعبارة عن ثبوت القضاء الذي نحن بصدد الحديث عنهما، وقد أمرنا بالإيمان بهما بالقضاء والقدر. ففي الخبر عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة، حتى يؤمن بالقدر. وفي خبر آخر: والمكذب ستة لعنهم الله وكل نبي مجاب، قال: والمكذب بقدر الله. أيضا يشير الآن بعد ذلك إلى نقطة ذكرناها في الدرس السابق، وهي النهي عن الولوج في معنى القدر. ففي الخبر: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. فقال: بحر عميق فلا تلج. قال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. فقال: طريق مظلم فلا تسلك. فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. فقال: سر الله فلا تتكفل. هذه تتحدث عن أهمية هذا الأمر وبيان خطورة الموقف بالنسبة إليه، وأنه ليس لكل أحد أن يتمكن من الوصول إلى حقيقته، فإن ذلك من الأمور الصعبة جدا. وقد ذكرت هذا المعنى في بداية حديث اليوم، كما أشرت إلى ذلك في الجملة في بداية حديثي في الدرس السابق، عندما قلت بأنه مزالق الأقدام ومزال الأفهام. وفي النهج ثم يقول المصنف بأن النهي ليس مطلقا، يعني أن النهي عن الولوج في حقيقة القدر والوصول إلى معناه ليس أمرا مطلقا شاملا لكافة المخلوقين، بحيث أن جميع المخلوقين مطالبون بعدم الولوج في حقيقة القدر. يقول: لا، هذا الكلام موجه إلى جماعة، وبالتالي يكون الخطاب للولوج في القدر يختص بفئة خاصة من الناس يملكون المؤهلات والقدرة على فهم حقيقة القدر، فعندها يكتفي الإنسان المؤمن بالإيمان بالقدر إجمالا. والنهي ليس مطلقا، بل هو النهي لجماعة خاصة غير مؤهلين لفهم حقيقة القدر، فعليهم أن يقتصروا في مقام الإيمان بالقدر على الإيمان بذلك الموضوع إجمالا، وإلا فإن الأئمة عليهم السلام قد شرحوا حقيقة القدر لجماعة آخرين. ففي خبر هشام بن سالم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله إذا أراد شيئا قدره، فإذا قدره قضاه، فإذا قضاه أمضاه. قدره حدده، قدره قضاه يعني أنفذه وأوجده. وفي خبر محمد بن إسحاق قال أبو الحسن الرضا عليه السلام ليونس مولى علي بن يقطين: يا يونس، لا تتكلم في القدر. قال: إني لا أتكلم في القدر، ولكن أقول: لا يكون إلا ما أراد الله وشاء وقضى وقدر. فقال عليه السلام: ليس هكذا أقول، ولكن أقول: لا يكون إلا ما أراد الله وشاء وقدر وقضى. لاحظوا الفارق في العبارة، أن يونس قدم القضاء على القدر، فالإمام عليه السلام صحح له فأشار إلى أن القدر مقدم على القضاء، وقد ذكرت ذلك قبل قليل في حديثي. ثم قال عليه السلام: أتدري ما المشيئة؟ فقال: لا. فقال عليه السلام: همه بالشيء. أو أتدري ما أراد؟ قال: لا. قال عليه السلام: إتمامه على المشيئة. فقال: أتدري ما قدر؟ قال: لا. من هنا يبدأ الإمام عليه السلام، أشرت لهذه الرواية قبل قليل، يبدأ الإمام عليه السلام في بيان حقيقة القدر، ومن ثم في بيان حقيقة القضاء. أيضا في خبر المعلى سئل العالم إلى آخر، هذه الرواية أيضا تشير إلى هذا المعنى، وتشير إلى أن حقيقة القدر والقضاء، وهي رواية جميلة لا بأس بقراءتها. سئل العالم كيف علم الله؟ قال علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى. فأمضى ما قضى، وقضى ما قدر، وقدر ما أراد. فبعلمه كانت المشيئة، وبمشيئته كانت الإرادة، وبإرادته كان التقدير متقدم على القضاء، وبتقديره كان القضاء، وبقضائه كان التنفيذ والإمضاء. فالعلم متقدم على المشيئة، والمشيئة ثانية، والإرادة ثالثة، لاحظوا، والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء، يعني مقدم عليه. فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء وفيما أراد لتقدير الأشياء. فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء، يعني لا مجال للتغيير ولا التبدل. فالعلم بالمعلوم قبل كونه، والمشيئة قبل المشاء قبل عينه، والإرادة إلى آخر شاهدنا. وما دب من إنس وجن وطير وسباع وغير ذلك مما يدرك بالحواس فلله تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين له، فإذا وقع إلى آخر. إذن المستفاد من جميع ما تقدم أن كل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى وقدره وقضائه. قال: والحاصل من الأخبار أن كل شيء بإرادة الله وقدره وقضائه، غاية الأمر أن الشيء المقدر لا يخلو، إما أن يكون من أفعال العباد، وإما من بقية الكائنات، هذا اللي أشرنا له قبل قليل، وهو إما أن يكون مما له مدخلية التحديد أو لا، التي لا دخل للعبد فيها ولا ثالث. فإن كان الشيء من أفعال العباد فالله أراده وقدره بشرط اختيار العبد له، فلذا جعل الله عبده مختارا، والله قضاه وأمضاه تبعا لما يختاره العبد من الفعل والترك. ففي خبر زرارة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كما أن بادئ النعم من الله سبحانه وتعالى عز وجل فقد نحلتموه، وكذلك الشر من أنفسكم، كما أن بادئ النعم من الله سبحانه وتعالى وقد نحلتموه، وكذلك الشر من أنفسكم وإن جرى به القدر. طبعا مراده من القدر هنا القدر التكويني الذي يبقي على اختيارية العبد ولا يسلب من العبد حقية الاختيار. على أي حال، فهذه الرواية تشير إلى أن كل شيء يكون من الإنسان وليس من الله سبحانه وتعالى. ويمكن هنا أن نشير إلى أمر بشكل أكثر وضوح يتعرض إلى عملية اختيارية العبد، وأن أفعال العباد ليست مرتبطة بأن أفعال بأن القضاء والقدر لا يرتبطان بانتفاء اختيارية العبد، بملاحظة التالي: بالالتفات إلى أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما يوجد، وبالتالي من علمه سبحانه وتعالى، وبالتالي كل ما يصدر من الأفعال معلقة على علم الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن علم الله سبحانه وتعالى بكل ما يوجد في هذا الكون مطلق من دون تقييد بمجال أو مجال آخر، قيد أو قيد آخر. علمه تعالى علم بالواقع والحقيقة، لا يتخلف هذا العلم عن الواقع من قريب أو بعيد. بناء على هذين الأمرين، بناء على أن علمه سبحانه وتعالى أزلي محيط بكافة ما في الكون، وفي نفس الوقت علمه واقعي غير قابل للتخلف والاختلاف، هنا لربما يتصور أن ذلك، يعني أن تعلق ذلك العلم بكل الأشياء عموما والأفعال الاختيارية للإنسان خصوصا، يجعل الإنسان مجبورا مضطرا متظاهرا بالحرية والاختيار. ليش؟ لأن الباري سبحانه وتعالى منذ الأزل يعلم بأن هذا الإنسان سوف يرتكب الذنب الفلاني في الساعة المعينة. فبما أن العلم الإلهي لا يتخلف عن معلومة، يجب أن يكون الشخص مصدرا لهذا الذنب، ولا يستطيع أن يتخلف عنه بأي قوة وقدرة، وليس هذا إلا عبارة عن كون الإنسان مجبورا. في مقام الإجابة عن ذلك نقول بأن علم الله سبحانه وتعالى لم يتعلق بصدور الأثر المؤثر في فعل الإنسان، تعلق علم الله سبحانه وتعالى بصدور الآثار عن الإنسان، أما بالمؤثر الذي دعا الإنسان أن يقدم على فعل ذلك لم يتعلق علم الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن نشير ببيان أوضح، فنقول بأن الأعمال التي تصدر من الإنسان على قسمين: الأول ما يصدر من الإنسان من دون شعور ومن دون إرادة، مثل الأجهزة الدموية، مثل الجهاز الدموي أو الجهاز الهضمي، جهاز القلب، هذه الأجهزة الموجودة داخل الإنسان تصدر منه من دون، الأفعال التي تصدر منها تصدر من دون إرادة واختيار للإنسان. وعندنا قسم آخر من أفعال الإنسان هو الذي تصدر منه الأفعال عن إرادة واختيار، يعبر عنها بالأعمال الاختيارية غير الاضطرارية. علم الله سبحانه وتعالى تعبير عن الواقع بما لا يتخلف عنه قيد شعرة، تقع أعمال الإنسان موردا لتعلق علم الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى، علم الله بما أنه يطابق الواقع الخارجي لا يتخلف عنه أبدا، يستدعي أن يقوم الإنسان بكل قسم من أعماله حسب السمة التي اتصف بها. لو كان مصدرا لعمل الجهاز الدموي عن اختيار تعلق علمه بصدوره عنه على وجه الاضطرار لزم تخلف علمه عن معلومة. لو كان مصدرا للقسم الآخر من أفعاله الاختيارية لزم صدوره عن طريق الاضطرار لزم تخلف علمه عن الواقع، وهكذا. بناء على هذا نستطيع أن نقرر بأن علم الله سبحانه وتعالى تقديره وقدره ولا يستدعي أن يكون الإنسان مجبورا. ليش؟ لأن علم الله إنما تعلق بالأفعال الصادرة من الإنسان، لكنه لم يتعلق بالعلل التي توجب حصول هذا الفعل أو توجب عدم الحصول. علم الله أن الإنسان يفعل، لكنه ليس هو الذي تعلق علمه بالعلل حتى يكون الأمر من باب الجبر من الله سبحانه وتعالى للإنسان. والمراد بالقدر هنا التقدير المبني على اختيار العبد، فليس هناك جبر للعبد من قريب أو بعيد. نقل المصنف بعد ذلك جملة من الروايات المتعلقة في المقام إلى الصفحة 65، وهذا البحث في هذا والبحث في أفعال العباد تارة من ناحية المسؤول عنها وهو بحث في العدل والظلم، وأخرى من ناحية خالقها وهو بحث في التوحيد الأفعال، وقد سبق الحديث في هذين الأمرين، وثالثة من ناحية شمول القضاء والقدر لها وهو هذا البحث، فقد تقرر الكلام في أفعال العباد في مواضع ثلاثة باعتبارات ثلاثة. وإن كان الشيء المقدر ليس من أفعال العباد فلا تشيء. الحديث فيما تبقى من هذا الأمر أو هذا المقدار، وهو الحديث عن أفعال العباد في الجملة من حيث القضاء والقدر وما يتعلق به، أحيل الكلام فيه إن شاء الله إلى الدرس القادم، ومن ثم ندخل بإذن الله تعالى في حقيقة البداء وما يتعلق به. والحمد لله مبتدا ومنتهى.